بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وفد بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما رأوه وقرأ عليهم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. وقال عطاء بن أبي رباح: هم قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى بن مريم عليه السلام، فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيرها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الروايات كما ترون من المراسيل، وما ذكره كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله في معناها أو في من نزلت فيه أنها لا تختص بالحبشة، بل كل من كان بهذه المثابة كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه ومن أسلم من أهل الكتاب. هؤلاء عبد الله بن سلام هو من اليهود، والمقصود أن من أسلم من هؤلاء ممن هذه صفته فالآية تنطبق عليه، النصارى الذين دخلوا في الإسلام. هذه الآيات ينبغي أن يربط أولها بآخرها، فالله عز وجل ذكر صفتهم: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا. آمنوا بمن؟ آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وآمنوا بالقرآن، فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا في القوم الصالح مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. فهذه الآيات لا يصح بحال من الأحوال أن يفصل آخرها عن أولها. لا يمكن أن يقال هذه الآيات في عموم النصارى، بل في من أسلم من النصارى، في من أسلم منهم ومن كانت هذه صفته. وأما هؤلاء الذين لم يسلموا سواء في هذا العصر أو في غيره من العصور فهم أشبه ما يكونون باليهود، عرفوا الحق وظهرت لهم دلائله ومع ذلك عاندوا وكفروا، فهم أهل غضب كما أنهم أهل ضلال، جمعوا بين الغضب والضلال. وهل بلاء المسلمين في هذه العصور وقبلها من العصور إلا من النصارى الروم ذات القرون، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الحروب الصليبية من الذي قام بها؟ قرون متطاولة، اليهود ولا النصارى؟ النصارى. ومن الذي أقام دولة اليهود؟ ومن الذي يحميها؟ ومن الذي يمدها؟ كله هو النصارى. مذابح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من اللي يقوم بها؟ النصارى. الأذى الذي يلقاه المسلمون في كل مكان من الذي وراءه إلا النصارى؟ والواقع أنك كل ما نظرت في طائفة من الطوائف قلت هذه الطائفة شر مجتمع. إذا نظرت إلى اليهود وأمعنت النظر فيهم قلت هؤلاء هم كتلة من الشر. وإذا نظرت إلى النصارى قلت هؤلاء شر محض وبلاء يلقى المسلمون منهم أنواع الأذى. وإذا نظرت إلى ما يفعله الهندوس وعباد البقر قلت لا يوجد أسوأ من هؤلاء. فكل هؤلاء الكفرة أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، وكلهم قد بلغوا في الشر غايته، كلهم قد بلغوا في الشر غايته. وإن كان لا يوجد في المكر والدس والإفساد في الأرض أسوأ من اليهود، لكن هذه الآيات لا يقال إنها تنطبق على عموم النصارى أبدا، وإنما من أسلم منهم، من أسلم منهم. وأما من لم يسلم فلا يمكن أن يقال فيه أنه يقول إذا سمع ما أنزل إلى الرسول فاضت عينه من الدمع وقال ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومن يقتصر على أول الآيات ويترك آخرها كالذي يقتصر على قوله ولا الضالين، كالذي يقتصر على قوله فويل للمصلين ويترك ما بعدها، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. والله تعالى أعلم. وتكلمت على هذا المعنى في رمضان في الآيات التي يخطئ الناس في فهمها، وذكرت الآيات التي تذم أهل الكتاب في القرآن أو جملة منها. قلت ما تفهم الآيات بالاجتزاء، وإنما تضم الآيات في الموضوع الواحد سواء كان هنا أو في غيره. الآيات التي قد يفهم منها الثناء على أهل الكتاب مثل الذين إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآيات السابقة، فمثل هذه يتبين المراد بها إذا جمعت مع الآيات الأخرى.
فقوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما ذاك إلا لأن كفر اليهود كفر عناد وجحود ومباهة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسموه وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقوله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم.
طبعا هذا الكلام كله الآن هل ينطبق على النصارى؟ أبدا ما ينطبق عليهم من هذا شيء، لا علماءهم في الدين ولا غيرهم، ما ينطبق عليهم شيء من هذا، ليس فيهم إلا الغلظة والجفوة وليسوا على جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، هؤلاء أبعد ما يكونون عن المسيح عليه الصلاة والسلام.
وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس والرهبان.
واحدهم وقس بفتح القاف، قال قسيس وقس، والقس والقس أصله يقال من التتبع، يقول قس العلم أي تتبعه وتطلبه، قس الشيء تتبعه، فيقال للعالم من النصارى قس وقسيس، ويجمع على قسس وقساوسة.
واحدهم قسيس وقس أيضا، وقد يجمع على قسوس، والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف، كراكب وركبان وفرسان.
يعني الرهبان هم العباد الذين في الغالب ينقطعون في الأديرة ويعكفون على العبادة، وأما القساوسة فهم علماؤهم والمقدمون فيهم ورؤساؤهم في دينهم، فهؤلاء هم القسوس، الدعاة والرؤساء في الدين، وأما أولئك فهم العباد المنقطعون للعبادة.
روى ابن أبي حاتم عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان رضي الله تعالى عنه وسئل عن قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، فقال: هم الرهبان الذين هم في الصوامع والخرب فدعوهم فيها. قال سلمان: وقرأت على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن منهم قسيسين، فأقرأني ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. فقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي مما عندهم من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية، وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، إلى قوله: لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هاهنا: فأثابهم الله بما قالوا، أي فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يحولون ولا يزولون، وذلك جزاء المحسنين، أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أي جحدوا بها وخالفوها، أولئك أصحاب الجحيم، أي هم أهلها والداخلون فيها.
قوله: وذلك جزاء المحسنين، هذا كما ذكرنا سابقا أن الله عز وجل قد يذكر أمرا خاصا ثم يأتي بعده بالحكم العام ليشمل المذكور ويدخل فيه غيره أيضا ممن ينطبق عليه هذا الوصف، وهذا كثير في القرآن، وهي قاعدة معروفة على كل حال، وهذا من أمثلتها.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نزلت هذه الآية في رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: نقطع مذاكيرنا ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك، فقالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأنكح النساء، فمن أخذ بسنتي فهو مني، ومن لم يأخذ بسنتي فليس مني.
قوله هنا: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، يدخل فيه نوعان من التحريم: ما كان على سبيل الترهب كما تدل عليه رواية علي بن أبي طلحة هذه، ويدخل فيه نوع آخر وهو أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا، كأن يقول مثلا: يحرم علي كذا، كذا علي حرام، وما أشبه ذلك مما يقوله الإنسان، فهذا لا يجوز. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فلا يجوز أن يحرم الإنسان لا امرأة، لا زوجة ولا أمة، ولا طعاما أو لباسا أو غير ذلك مما أباحه الله تبارك وتعالى. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فهذا فعل مضارع مسبوق بالنفي وهو للعموم، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. فلا يجوز التحريم سواء كان على قصد الترهب العبادة أو كان ذلك على وجه آخر، والله أعلم.
ورواه ابن أبي حاتم وروى ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على الفراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ربما يكون هذا الذي قال بأنه لا يأكل اللحم لربما لأن اللحم كما يذكره المتقدمون يقوي الغريزة عند الرجل والشهوة، وكان بعض من يتنسك ويتعبد يتقلل منه أو يتركه لهذا الغرض. وقد يكون هؤلاء قصدوا بترك اللحم ترك أطيب ما كان عند العرب من الطعام ولا يجدونه إلا قليلا، قد يكون هذا على كل حال، الله أعلم. لكن هذه الأشياء الثلاثة المذكورة، هذا الذي قال لا يتزوج النساء، والآخر الذي قال يصوم ولا يفطر، والثالث الذي قال لا يتزوج، يجمع بينها جامع المشترك الصيام يفتر الغريزة ويضعفها. فهذا أكثر ما يشغل الإنسان ويشوش ذهنه ويفرق عليه قلبه هو هذه الغرائز التي أودعها الله عز وجل فيه، فتشغله فيتشوش ذهنه، والذهن مثل المرآة فيتشوش، فالمرآة حينما يلحقها الغبش فإنها تحتاج إلى أن تجلى. فإذا كانت هذه الغريزة تعاوده حينا بعد حين فهو كهذه المرآة التي تحتاج إلى صقل، ولذلك فإن هذه الغريزة تنطفئ بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا تزوج كان ذلك كالمرآة التي تجلى، يعني أن المعاشرة يعود بعدها صفاء النفس وصفاء الذهن والعقل خاليا من أي تشويش، ثم ما يلبث هذا أن يعاود الإنسان ويبدأ ذهنه يتفرق وهكذا. ولذلك قال بعده: ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه يضعفها. والمقصود بالصوم إدمان الصوم، الصوم المتتابع الكثير جدا، أما صوم الاثنين والخميس وحده أو الأيام البيض فلا يكفي، أو صوم رمضان وحده فهذا لا يكفي. فالحاصل قد يكون الجامع المشترك بين هذه الأشياء الثلاثة والله تعالى أعلم هو كسر الشهوة والتخلص من هذه الغريزة والإعراض عنها بالكلية. ولذلك ذكروا هذا كما في حديث عثمان بن مضعون وكذا لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من هذا.
وقوله تعالى: ولا تعتدوا، أي لا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، ولا تحرموا الحلال، فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحد فيه، كما قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا الآية، وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع الله عدل بين الغالي فيه والجافي عنه، لا إفراط ولا تفريط. ولهذا قال لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم قال وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي في حال كونه حلالا طيبا. واتقوا الله، أي في جميع أموركم، واتبعوا طاعته ورضوانه، واتركوا مخالفته وعصيانه الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. وقد تقدم الكلام على اللغو في اليمين في سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا، ولله الحمد والمنة، وأنه قول الرجل في الكلام من غير قصد لا والله وبلا والله.
هذا المشهور في تفسير اللغو في اليمين هو ما يجري على اللسان من غير عقد القلب، من غير قصد القلب لليمين، تقول لا والله ما، وهو الإنسان يتكلم لا يقصد الحلف. وهذا قول الجمهور في تفسير اللغو في اليمين. والشافعي رحمه الله ذكر اللجاج واليمين في حال الغضب وأنه من اللغو. وعلى كل حال كلام أهل العلم في تفسير اللغو في اليمين كلام مشهور، وأقوالهم في هذا معروفة، وأشهر هذه الأقوال هذا القول الذي قال به الجمهور، وكذا القول الآخر، وهو أنه ما قاله الإنسان لشيء يعتقده فتبين خلافه، أن الإنسان لا يؤاخذ عليه. وهذا القول لا ينافي القول الأول، وإن كان يختلف عنه، فرق بين هذا وبين هذا. قوله لا والله و بلى والله ونحو ذلك ما يجري على الألسن، هذا لا شك أنه من لغو اليمين لا يؤاخذ الإنسان عليه. ومما لا يؤاخذ الإنسان عليه هو أن يحلف الإنسان على شيء يعتقده فيتبين خلافه فلم يقصد بذلك الكذب، فمثل هذا لا يؤاخذ الإنسان فيه حقيقة، فهو ملحق بلغو اليمين باعتبار عدم المؤاخذة، وإلا فإنه ليس من اللغو في حقيقته. نعم، لأن الإنسان يعقد قلبه عليه عقدا تاما، ولا يقال لذلك بأنه لغو، لكنه ملحق به في حكمه باعتبار الإنسان لا يؤاخذ عليه. لأن اليمين التي يؤاخذ عليها الإنسان ويكون حانثا إن لم يلزمها عند الجمهور هو أن يحلف على شيء مستقبل، على شيء مستقبل، يعني على شيء مستقبل أنه يفعله أو لا يفعله، أو يفعله غيره أو لا يفعله أو نحو ذلك، فهو يلزم بهذه اليمين، يلزم نفسه أو يلزم غيره، فهذه هي التي فيها الكفارة إذا كان قد عقد قلبه أو عقد هذه اليمين في قلبه. عاقدتم الأيمان، عقدت أيمانكم، ولا يؤاخذكم الله بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان قراءة الثلاث، فهذا الذي يوجب الكفارة. وأما أن يحلف الإنسان على شيء في الماضي أو على شيء حاضر أنه كذا ويتبين خلافه، يقول والله إن زيدا مثلا في داره ويعتقد هذا ثم يتبين خلاف ذلك، فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. وكذلك لو أنه حلف في الماضي قال والله إن زيدا لم يسافر في الماضي، فتبين خلافه، فمثل هذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. فإن كذب في هذا فهذه هي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار، وهذه على الأرجح قول الجمهور أنه لا كفارة فيها، ليست هذه لتوجب الكفارة ولو كذب، لكنها من الكبائر وتحتاج إلى توبة. فصار عندنا ثلاثة أنواع له لا يؤاخذ الإنسان عليه، وهو ما يجري على الألسن ويلحق به ما حلف الإنسان عليه معتقدا له على حال معينة فتبين خلافه، فهذا لا يوجب الكفارة وهو ملحق بلغ اليمين. ويبقى ما يوجب الكفارة وما كان على أمر مستقبل يفعل أو لا يفعل، وبقي نوع آخر وهو اليمين الغموس، هذه لا توجب الكفارة لكن توجب التوبة.
فكفارته إطعام 10 مساكين يعني محاويج من الفقراء ومن لا يجد ما يكفيه. وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة أي من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني من أمثل ما تطعمون أهليكم. وقوله تعالى أو كسوتهم،
الآن من أوسط ما تطعمون أهليكم، هنا من أعدل ما تطعمون أهليكم، من أمثل ما تطعمون، فرق بين القولين. أعدل ما تطعمون أهليكم يعني الوسط، من أمثل ما تطعمون لأن كلمة أوسط تأتي لمعنيين، تأتي لما وقع بين طرفين، ومنه قولهم خير الأمور الوسط ما بين طرفين، وتأتي بمعنى الأمثل والأحسن. تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط قومه نسبا، يعني من أحسنهم نسبا. وقال أوسطهم على أحد الوجوه في التفسير، قال أوسطهم ألم أقل لكم، قال أوسطهم يعني أفضلهم وأعقلهم. فهنا من أوسط ما تطعمون أهليكم، أوسط ما تطعمون أهليكم من أمثله، أو أن المقصود به ما كان بين طرفين يعني الوسط، ليس الشيء الذي يكون في غاية الجودة ولا الشيء الرديء، وإنما هو الوسط. فهل هذا هو المراد، الأوسط بين الإسراف والتقتير، أو أن المراد الوسط بين الكثرة والقلة، المقدار يعني بين الكثرة والقلة. تفسيره بأنه من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني الأمثل، يخرج الأفضل، هذا فيه بعد. حتى الزكاة نعم فإنها تخرج من وسط المال، من أوساط المال يعني المتوسط، لا يؤخذ الأفضل كرائم الأموال، ولا يؤخذ أيضا أردى المال وأقل المال قيمة، وإنما الوسط. وهذا هو العدل الذي جاءت به الشريعة، فهذا فيه بعد أنه الأمثل. هذا نحتاج إلى معرفته في إخراج الكفارات، هل نخرج أفضل نوع من الطعام ولا نخرج أردى نوع ولا نخرج الوسط. والقول بأنه بين الإسراف والتقتير من أوسط ما تطعمون أهليكم لعله هو الأقرب، الله أعلم. يعني ليس لا تكون من أجود الطعام ولا تكون من أردى الطعام، بين هذا وهذا. وإذا كان الأمر كذلك فبهذا يتبين خطأ من يعمد في إخراج الكفارات إلى أرخص نوع من الطعام ويخرجه، وقد يخرجها بعضهم إذا كانت هنا تخرج، يعطي للجمعية 100 ريال ويشترون طعام من الوسط قوت البلد، فبعضهم يدفعها في بلد بدلا ما تكون 100 يخرج بالمئة أربع كفارات يمكن، هل هذا من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ ما الذي يخرجه هناك؟ يخرج أنواع بسيطة الناس يكتفون بها، فهل هذا يكون محققا لما ذكر الله عز وجل؟ الجواب لا، ولذلك صاحب الكفارة ينظر إليه من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما الذي يطعمه لأهله؟ وهذا يختلف من شخص إلى شخص، لأن الأقرب أن يحمل قوله أهليكم على أهل الله وليس المقصود عموم الناس. من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا يختلف اختلاف الناس غنى وفقرا، توسعة وتقتيرا أو ضيقا في العيش وما أشبه هذا، فيراعى فيه حال هذا الإنسان والبلد التي يعيش فيها، فما يعمد إلى بلد يأخذ من الطعام اللي ما يأكله ما تأكله يمكن بهائمه ويخرجه هناك ويقول إن الذمة قد برئت، لا، من أوسط ما تطعمه. لذلك الذين يخرجونها هناك ينبغي أن يراعوا هذا المعنى، أن يراعوا هذا المعنى. فمثلا حينما نقول بأنه يجزئ في الكفارات هذه، يجزئ فيها أن يملكهم الطعام المصنوع، يعني مثل الرز واللحم نحو هذا مطبوخ وجاهز فيأكلون منه حتى يشبعون، هذا يجزئ. طيب لو أنه في بلد من هالبلدان الفقيرة، هم يا الله يجدون، يا الله يجدون أردى أنواع الرز، أردى الأنواع، مكسر ومن أردى الأنواع من أرخصها، وهو لا يأكله لو عرض عليه ولا يكون معه شيء. هذا حال كثير من الناس في كثير من البلاد، فهل نقول يعطيهم بهذا هذا قوتهم ويكفيه تبرأ ذمته، هذا من أوسط ما يطعم أهله؟ نقول لا، إذا أخرجتها هناك تخرج النوع اللائق لأوسط ما تطعمون أهليكم. وهذه القضية يغفل عنها كثيرون في إخراج الكفارات، والله أعلم. وهناك قول آخر وهو أنه وسط بين القلة والكثرة، وهذا قول ابن جرير، وعمد إلى هذا القول بناء على النظر فيما ورد من تحديد الكفارات، تحديد الكفارة في بعض الكفارات جاءت الروايات بصاع، وفي بعضها بالمد، وفي بعضها بنصف الصاع، فما هو الأوسط بين الصاع مثل في زكاة الفطر ونصف الصاع مثل من كان عليه كفارة الجماع في رمضان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفرق من طعام، رجل الجامع في نهار رمضان ففيه أو بقدر 30 صاعا، قدر 30 صاعا، هذا بحيث أنه إذا قسم نصف صاع فهو بقدر 60، ما يعدل طعام 60 مسكين. فابن جرير نظر إلى هذا ونظر إلى هذا في الكفارات وقال الوسط هنا في كفارة اليمين أن يخرج نصف صاع، هذا هو الأعدل، وجزم بهذا وقال هذه الأدلة تدل عليه، والله تعالى أعلم.
وقوله تعالى أو كسوتهم، هي أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة، كل بحسبه، والله أعلم.
وقد يقال في هذا والله أعلم بأنه أيضا من أوسط ما يخرج من الكسوة، يعني ما يعمد إلى أنواع رديئة جدا ويخرجها في الكفارة. وهذه المسألة الكلام فيها مثل الكلام في قوله تبارك وتعالى من قبل أن يتماس، بعد ما ذكر عتق الرقبة كفارة الظهار وصيام الشهرين، ثم ذكر بعد ذلك طعام 60 مسكينا، وما قال بعده من قبل أن يتماس. فالعلماء اختلفوا هل إن كان عادما للرقبة ولم يقدر على الصيام هل يقال في الإطعام إنه من قبل أن يتماس أيضا ولا لا؟ بعضهم قال نعم الحاقا له بما سبق، يقال في هذا مثل ما يقال هناك. فالكسوة هل تكون أيضا من أوسط ما يطعم، لأن المعنى متحقق الذي من أجله طولب بهذا؟ وهذا التقدير أو كسوة هنا أو كسوة ما قدرت بمقدار، ولهذا قال بعضهم أدناه الثوب ولا حد لأعلاه. لكن هذا يختلف من عصر إلى عصر. قديما يعني تعرفون الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمار، يعني ما عليه إلا قطعة قماش خرقها من الوسط وأخرج رأسه منها، ما عنده شيء آخر. وربما يكون عند الإنسان الإزار مثل أصحاب الصفة كثير منهم وما عنده رداء. فقديما لربما يلبس الرجل الثوب رداء، عفوا إزار، وليس عنده رداء، ولربما يلبس القميص وليس عنده سوى. فأدنى الكسوة هو الثوب بمعنى. أما الآن إذا أراد إنسان يعطي كسوة فإن ذلك لا يكفي فيه أن يدفع قميصا أو إزارا ويقول هذا يكفي، وإنما ينظر إلى عرف الناس فيما يلبسون. فالذي يصدق عليه هذا في عصرنا الحاضر أكثر من مجرد قميص، قميص هذا الثوب اسمه قميص.
وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عباءة لكل مسكين أو شملة. وقال مجاهد: أدناه ثوب وأعلاه ما شئت. وقال الحسن وأبو جعفر الباقر وعطاء وطاووس وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو مالك ثوب ثوب،
يعني ثوب ثوب، يعني يعطي كل واحد ثوب، لكل مسكين ثوب. وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير أيضا أنه يكفي فيه ثوب فما أعلى فما فوقه، يعني يصدق عليه الثوب. الثوب عندهم مثل الرداء يعتبر ثوب، قطعة القماش هذه ثوب، عليه ثوبان. ايش معنى ثوبان؟ لابس ثوبين فوق بعض؟ ليس هذا المراد في عرفنا الآن، وإنما عليه إزار ورداء.
وقوله: أو تحرير رقبة. ولا بد أن تكون مؤمنة، كما ثبت من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه الذي هو في موطأ مالك ومسند الشافعي وصحيح مسلم أنه ذكر أن عليه عتق رقبة، وجاء معه بجارية سوداء فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث بطوله.
تحرير الرقبة، رقبة مؤمنة، أخذا من ماذا؟ أخذا من هذا الحديث، وأخذا أيضا من حمل المطلق على المقيد، فإن المطلق مع المقيد له أربعة أحوال، في بعضها يحمل المطلق على المقيد، وفي بعضها لا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، وفي بعض الصور خلاف. فتحرير الرقبة جاء مقيدا بالإيمان في كفارة القتل، وجاء مطلقا بكفارة الظهار وكفارة اليمين، كفارة اليمين وكفارة. الآن السبب في كفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الظهار واحد ولا مختلف؟ مختلف، والحكم واحد بالنسبة لمن عليه عتق، واحد العتق. جيد، فهنا هذه الصورة هي إحدى الصور الوسط، نقولنا أن يتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد، أن يختلف الحكم والسبب فلا يحمل المطلق على المقيد. بقي صورتان، أي يختلف السبب ويتحد الحكم مثل هذه الصورة، فالأقرب أنه يحمل فيها المطلق على المقيد، ويقابلها إذا اتحد السبب واختلف الحكم مثل التيمم، أطلق الله عز وجل: امسحوا بوجوهكم وأيديكم، ما حدد إلى المرافق أو إلى، وفي الوضوء إلى المرافق، فالسبب واحد اللي هو الطهارة ولا لا، والحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح التراب، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد.
فهذه خصال ثلاث في كفارة اليمين أيها فعل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة.
أي نعم، يعني الآن هذه الأو هنا للتخير وليست للترتيب، مثلا للتخير، يتخير أي هذه الخصال شاء.
فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة، كما أن الكسوة أيسر من العتق، فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام.
كيف نحكم بأنه لم يجد؟ متى نقول؟ حينما حنث نقول هل تجد رقبة أو كسوة أو طعام؟ فإن كان لا يستطيع ذلك بمعنى أنه لا يملك إلا قوت يومه وليلته ومن يعول، لا يملك قدرا زائدا على قوته يوم وليلة، فهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم وهو اختيار ابن جرير، قوت يوم وليلة، نقول خلاص أنت تصوم ثلاثة أيام. لكن لو أن الإنسان يقول والله أنا عندي أموال في أسهم ولا عندي أراضي وعندي، لكن هذه اللحظة ما بيدي مال، نقول هذا كله مال فلا يجزئك الصيام، لا يجزئه الصيام. كذلك حال الناس اليوم اختلفت عن السابق، يعني مثل الذي عنده راتب لكنه في لحظته حينما حنث ما عنده سوى قوت يومه وليلته، هل نقول هذا عادم وهو بعد خمسة أيام بيجيه راتب يعرف هذا؟ نقول هذا غير عاجز ولا يقال إنه يصوم. لكن إنسان آخر ما عنده دخل ولا عنده شيء ولا يملك إلا قوته ويومه وليلته مع عياله، فماذا يصنع؟ نقول يجزئك الصيام. ومن صام وهو يستطيع العتق أو الإطعام أو الكسوة فإنه لا يجزئه هذا الصوم، لا يجزئه.
كفر بصيام ثلاثة أيام كما قال تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقد قرأها أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وأصحابه فصيام ثلاثة أيام متتابعات.
تتابع في الصيام هذه في هذه الكفارة، كفارة اليمين، يستدل عليه بهذه القراءة وهي من القراءة الأحادية، والقراءة الأحادية يفسر بها القراءة المتواترة يستدل بها في الأحكام وتفسر بها ويحتج بها في اللغة. فهذه القراءة دليل على هذا، ويحتج عليه أيضا من ناحية الناحية الفقهية بحمل المطلق على المقيد في الصورة الأولى التي ذكرناها، وهي إذا اتحد الحكم والسبب. والقاعدة في القراءات أن القراءتين إن كان لكل واحدة معنى يخصها فهما بمنزلة الآيتين، فضعها القراءة مع القراءة الأخرى، فنقول عندنا قراءتان ثلاثة أيام هذا مطلق، ثلاثة أيام متتابعات هذا مقيد. فالآن السبب واحد ولا مختلف؟ واحد، كفارة، كفارة اليمين. والحكم واحد ولا مختلف؟ واحد، وهو الصيام، صيام ثلاثة أيام. طيب الآن اتحد الحكم ولا ما اتحد؟ واتحد السبب، فماذا نقول؟ يحمل المطلق على المقيد، فنقول يجب التتابع في الصيام، في صيام كفارة اليمين يجب التتابع.
وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا متواترا فلا أقل لا يكون خبرا واحدا أو تفسيرا من الصحابة، وهو في حكم المرفوع. وقوله ذلك كفارة أيمانكم.
نعم، هذا كلام ابن كثير، يعني يحتج بهذا. ومثل ابن جرير يقول على كل حال بأن الإنسان إذا صام متتابعا فإنه يجزئه عند الفريقين، وإذا صام مفرقا فإنه لا يجزئه عند طائفة. يقول فطالما أن الأمر كذلك فإنه يصومه متتابعا بهذا الاعتبار، والله أعلم.
وقوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أي هذه كفارة اليمين الشرعية، واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير معناه لا تتركوها بغير تكفير. كذلك يبين الله لكم آياته أن يوضحها ويفسرها لعلكم تشكرون.
يكفي هذا. عندكم سؤال؟